قطة طرح قطة فعلي من الحق جئلت من الحق الذي هو الوضع. فالمعنى مسألة هذا ربنا هي حقة لوجودنا وأوزارنا، معنى مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. هو كلمة استغفار كلمة بحق الذنوب وبالأوزار، هو خبر مبتدأ محذوف جئلت من الحق بمعنى الوضع، هذا معنى. وقال بعض العلماء الحقة الكلمة التي تحق الذنوب وهي لا إله إلا الله، والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل، وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن، لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا ويرجعوا الذي يؤمر به، وأمرهم أن يقولوا حقة وهو القول الذي يؤمر به. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. وفيما قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال بعض العلماء في الكلام حذفان، أي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم. فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا، بدلوه فدخلوا يزحفون على أفكاره، كما ثبت في حديث البخاري المذكور. فبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حقة حبت في شعرة، وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. وهذا معنى قوله وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، في هاتين الكلمتين بضميمة هداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه نافع وحده من السبعة. وادخل الباب سجدا توفر لكم خطيئاتكم، بضم الفاء توفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول، وخطيئاتكم هو جمع مؤنث سالم هو نائب فاعل توفر. وهذه قراءة نافع وحده، وقرأه الشامي عن ابن عامر وحده من السبعة. وقول حقة وادخل الباب سجدا توفر لكم خطيئتكم، وقراءة ابن عامر كقراءة نافع، إلا أن نافعا قال خطيئاتكم بالجمع، وابن عامر قرأ خطيئتكم بالإفراد، وافتسدت العلوم من إضافتها إلى الضمير، وقرأ أبو عمرو وحده. وقولوا حقة ندخل الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، لنغفر جميع العوامة، وخطاياكم جمع تكفير. وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وقولوا حقة ندخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، بكسر التاء جمع مؤنث سالما الكثرة علامة النصب. هذه القراءات في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية، والخطايا والخطيئات جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه من كان يقال لها خطيئة وخطأ. ومن قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ. ومن قوله ناسية كائبة خاطئة. وقوله طعام ليس لهم طعام إلا من مسلم لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمدا، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ فلا يقال له خاطئ. كما هو معلوم. وهذا معنى قول لا وعلى قراءة نغفر كثيرة الجمع للتعظيم حظم الله جل وعلا نفسه. وهذا معنى قوله نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هذا استئناس كشان قائلا قال وما لا بعد غفران يذنب الخطايا قال سنزيد المحسنين. يحسن للتنفيذ فهو وعد سابق من الله. اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين ولا ينبغي ان يختلف فيه لان خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتا في الصحيح فلا ينبغي العدول عنه لغيره. فذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان أنه سؤال عظيم محتاج إليه غاية الحاجة. وذلك أن الله جل وعلا بيّن في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق أن يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر المحسن منهم عمله ومن لا يحسنه. كما قال تعالى في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة بقوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فاتبه بهذه الآيات أن الإحسان هو الذي خلق من أجل ابتلائه فلا ينافي هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم. كما لا يخفى صار الإحسان مهتدا إلى معرفته فلذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا لأداء به حسنا يفعنا لا نقص فيه ولا يفي. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظا من السماء إلى الأرض ولا زجر أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا قالوا لو فرضنا أن في هذا البراهم من الأرض ملكا عظيم البخش شديد النكال وسيافه قائم على رأسه لم يقعه مبسوط والسيف يقطر منه الدم ولله المثل الأعلى. فهذا الملك الذي هوى بطشه وشدته ينظر أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟ لا، كلهم خاسر الطرف خاتم الجوارح أمنيته السلامة ولله المثل الأعلى. فرب العالمين أعظم اطلاعا وأشد بطشا وهناه في أرضه محارمه. فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا لابد أن يحاسب ولو علم أهل البلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعا على كل ما يفعلون من القبائح طرحة عيش لكفوا عن كل ما لا ينبغي ولم يرتكبوا إلا ما يجمل ولله إنه الأعلى فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد معنى أن المسيح الذي هو يراقب من الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجرا على أجره وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه من وراء إلى وجهه الكريم كما تقدم كما يأتي في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى الجنة وزيادة النار إلى وجه الله الكريم وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاس فهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومعنى الآية أن المسلمين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجرا فلا مانع من أن يكون مما يزيده من نظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس المذكورة آنفا وهذا معنى قوله سنزيد المسلمين وقوله فبدل الذين ظلموا لم يقل فبدلوا وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم ويميط ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب وهذا معلوم في كلامه ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يرد قالوا هو والي لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يرد يفسد زبده هو ظلم لأنه وضع للضرب في غير موضعه وفي لغة الحريمي في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم والما قال نعم إذا كان عالما يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يرد لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم وهذا معنى مطروق في كلام العرب من قول الشاعر وقائلة ولم تلكم سقائي وهل يخفى على العشب الظليم ولم تلكم سقائي أي ضربته لكم قبل أن يرد والعشب عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يرد من غيره وما يغرق قول الآخر وصاحب صدق لم تردني شكاته فلم توفي ظلمي له عمدا أجر يعني سقاءه فرده قبل أن يرد ومن هذا المعنى قيل للأرض التي حفر فيها وليست محل للحفر مظلومة من قول نابعات الرضيان إلا الأواري لا يمنع يبينها ومؤية الحوض بمظلومة الجلد وقالوا لتراب القبر ظليم فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم لأن القبر يحفر عابدا في محل ليس مؤكدا للحفر سابقا من قول الشاعر يصف رجلا مقبورا فأصبح في قبرها بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها هذا معروف في كلام العرب وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة في غير من خلقه أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام وظلم دون ظلم أو ظلم النفس بارتكاب المعاصي، لأن كل منهما خروج عن كل منهما وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا كما سيأتي. هذا معنى قوله: فبدل الذين ظلموا، يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان وعصوا الله وأطاعوا إبليس. بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو حطاه، بدلوه قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو حنطة في شعرة وغير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوا حبة في شعرة ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. وقوله فأرسلنا عليهم هو معنى فأنزلنا عليهم في سورة البقرة رجزا من السماء، الرجز بكسر الراء العواد. قال المفسر هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم 70,000 في مدة قليلة. وقوله بما كانوا يظلمون أربع سببية وما مصدرية، أي بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان ويقابلون النعم بالمعاصي. هذا معنى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعبدون في السبت تأتيهم حيتان يوم السبت كراء ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد ألممنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة بالكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه القرية يزعم المفسرون أغلبهم وأكثرهم أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الشاطئ بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرم عليه من اصطياده السبت، وكما تقدم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كان محرما عليه صيد السمك يوم السبت، وكان يشتد قرمه إلى لحم السمك، والقرم بفتحتين شهوة اللحم، وكان الله افتتنه الفتنة. كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أسودا كالكباس الجير، حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأثمنها. وإذا غربت شمس يوم السبت فمن معه في البحر فلا يقدرون على شيء منه، وهذا ابتلاء وامتحان لهم، فمكثوا من الزمن بهوى ما شاء الله، ثم بعد ذلك شدت شهوتهم إلى اللحم، فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة نفلا، فيحتارون فيجرون في الماء أخاديد يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفارا عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نفلت الحفر فلا يقدر على الرجوع، فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويجده على الشاطئ ويمسك رأس الخيط فيه ويبقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه، فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا، فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده على ماء ويملحونه ويبيعونه في الأسواق، وكانوا ثلاث طوائف، طائفة باصرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهت عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا ومسهم قرابة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله فلما أتوا عمامهم عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والطائفة الذين نهت أنجاهم الله ما ذكره في قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء، وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم. بعض العلماء يقولهم مع الهالكين، والمحققون يقولون هم ناجون لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم، وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويقال عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فسكته حله. ومن أوهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب بالفاء قوله قردة بخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يوفر عنهم أنهم نهوا، ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يصطادون السمك على ماء ونهاهم قومهم قال لهم قومهم والله لا نساتنكم لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيصير المفسرون في قصته أنهم قسموا القرية وزعمون أن الذين اصطادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000، والله أعلم فهي إسرائيليات لم يملك فيها شيء. قالوا فجعلوا بينهم حائطا وقسموا القرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله. ثم لما كان يأتون فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد، فتطير عليه الحائط فوجدوا من والعياذ بالله ينفخ قرده. فلما جاءوا هم وفتحوا الباب فوجدوا من قرده. يذكر المفسرون ان الواحد من القرده يعرف نصيبه من الادميين الذين لم ينفخوا فيجيئوا ويتنصحوا به ويبكي. وان الادميين يقولون لهم الم ينهكم عن انتهاك حرمات الله وانهم يشيرون برؤوسهم ان نعم هكذا. وسياتي هذا مفصلا بحسب الايات التي ذكره الله فيها من سوره الاعراف هذه. هذا معنى قوله واسالهم يا نبي الله قراه اكثر السبعه واسالهم وخفف بعضهم بنقل حركه واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر حاضره البحر معناها مبنيه على ساقيه بحضرته قريبا منه وهو على ما يقوله اكثر المفسرون ايه تسمى عيله خلافا لمن زعم انها مدين ومن زعم انها قبريه ومن زعم انها تسمى معنا ومن زعم انها تسمى نقنا فكلها يا اسرائيليات. ولكن اكثر الاخبار والروايات انها عيله كما يسمى. هذا معنى قوله فلم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. اسالهم عنه حين يعدون في السبت يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون اوامره باصطياد السنه يوم السبت. ان تاتيهم حين تاتيه حيطانه. الحيطان جمع حوت وواؤه مبدله من واو لان اصل الحوت ثلاثي واوي العين زدت في جمعه الالف والنون وابدلت الواو ياء لسكونها بعد كسره كما في الميزان من الوزن والميعاد من الوعد والميقات من الوقت. والحيطان جاءه مبدلة من جمع حوت تاتيهم حيطانهم يوم سبتهم. السبت مصدر سبت اليهود سبتا هو اعظم يوم السبت لانقطاع لعبادته وترك صيد السمك. هذا معنى قوله تاتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا شرعا جمع شارع. قال بعض العلماء تاتيهم مقبله تاتيهم الحيطان مقبله ماهره على وجه الماء كأنها صفوف كبيرة حتى تبصر وجه الماء من كثرتها. فالشراع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول صرعت على فلان فوجدته يفعل كذا معناه أقبلت عليه حتى قربت منه قربت منه فوجدته يفعل كذا. يوم لا يسبتون أي يوم لا يعظمون السبت لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع لا تأتيهم فتنة لهم امتحانا كذلك نبلوهم كذلك البلاء العظيم. نبلوهم بما كانوا يفسقون نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين. فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا. لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من فائزهم هو الطمع والخوف. فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال ويبرزهم انما هي محن الخوف والطمع. وقد ابتلى الله امه موسى بالخوف والطمع وابتلى امه محمد بالخوف والطمع فنجح امه محمد ولم تنجح امه موسى لان الطمع الذي ابتلى الله به بني اسرائيل هو هذه القريه التي ذكرنا. وسياتي انهم قالوا السمك في السبت فنسخوا قرده كما ياتي في قوله فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده والعياذ بالله لانهم لم يصمدوا امام الطمع ولم تقوى سكائنهم امام الطمع بل وابوا الماء امام الطمع سهوه اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين فجبنوا ولم يسمعوا. قال تعالى عنهم انهم قالوا ان فيها قوما جبارين وانا لم ندخلها حتى يخرجوا منها وقد قالوا لنبيهم فاذهب انت يا ربك فقاتلا انها هنا قاعد. فلم يثبتوا امام عواصف الطمع ولم يثبتوا امام عواصف الخوف بخلاف هذه الامه الكريمه امه محمد صلى الله عليه وسلم فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الخير ذلك في غزوة الحديبية هي القعدة من عواميسك امتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن وعن شدة شهوته إلى اللحم امتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون كبير الصيد وصغيرة بأنواع الوحش والطير غير ذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا أمامه هبوط الرجال وهذا قد تقدم في قوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم من الله بشيء من الصيد فنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتبع بعد ذلك فله عذاب أليم فغدته ولم تزعزعهم عواصف الطمع وكذلك ابتلاهم بالخوف لما كفر النبي صلى الله عليه وسلم كفره في غزوة بدر الكبرى كما تأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى وقد خرج بأبي عير يهلاه مئة رجل وهلاه 19 رجلا يريدون عيرا ليأخذوها فجاءهم جيش عرمرم نفر مسلح فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وذكر أمرهم لقومه وهو أمر مخيف لأنه جيش عظيم بعدده وعدده وهم قليلون كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم ولما عرض ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حليف قريش قال له والله لو كنت بنا إلى ذات العينات فجعلتنا من دونه معك ولو خدت بنا البحر لخدناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأنك تعنينا معشر الأنصار قال نعم لأن الأنصار افترقوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه وأبناءهم ونساءهم في نفس المدينة ولم يسترقوا له الخارج عن بلادهم فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكون معه في الخارج عن دياره فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعنينا معشر الأنصار قال له نعم قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدال على عوي الثبات الذي يقول فيه والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق عند اللقاء والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك ترقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد ونحوها من الكلام فثبتوا وصمدوا عندها والخوف العظيم وثبتوا أمامها والطمع العظيم بخلاف الإسرائيليين كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف هذا معنى قوله يعدون في السبت يتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلهم بما كانوا يسبقون البلاء معناه الاختبار هو وقع في الخير والشر كما قال وبلعناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا ونرجو الله جل وعلا ألا ينفعنا الطمع ولا الخوف عن طاعته تعالى اللهم هدتنا أمام كل زعافع ولا تهدنا عما يرضيك اللهم لا تجعل الطمع سبب جلالنا ولا تجعل الخوف سبب جلالنا واجنا ووفقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب تقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا من نبينا دين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ولذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم.